أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المبحث الثاني: صيغة الأمر. أولا، معنى صيغة الأمر. صيغة الأمر أي هيئته، كصيغة افعل ونحوها، تستعمل في موارد كثيرة منها البعث، كقوله تعالى: فأقيموا الصلاة، أوفوا بالعقود، ومنها التهديد إلى آخر قوله. كان الكلام في المبحث الثاني من مباحث الأوامر، والكلام فيه كان في صيغة الأمر. وقلنا أن البحث الأول في صيغة الأمر هو في تحديد معنى صيغة الأمر، في تحديد المعنى الذي وضعت له صيغة الأمر. في بيان هذا المبحث وتحقيق الأمر فيه، قلنا تبعا للشيخ أن صيغة الأمر من حيث الاستعمال تستعمل في معان كثيرة أو في موارد كثيرة، منها البعث والتهديد والتعجيز والإنذار والترجي والتمني وما شابه ذلك. وقلنا أن الهيئة، هيئة فعل الأمر، التي هي باعتبار أن فعل الأمر من المشتقات، فيكون موضوعا بوضعين: المادة موضوعة للشيء، والهيئة فيه موضوعة لشيء آخر. ويقول الشيخ: الظاهر كما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه الهيئة قد استعملت في جميع الموارد بمعنى واحد، وهذا المعنى الواحد ليس هو أي واحد من تلك المعاني التي استعملت فيها، ليس ولا واحد من تلك المعاني التي كانت أو استظهرت من صيغة الأمر في تلك الموارد، يعني ليس هو البعث ولا التهديد ولا التعجيز ولا ما شابه ذلك. لماذا؟ بينا بالأمس باعتبار أنه تقدم أن قلنا أن الهيئات سواء كانت في المشتقات أو هيئات الجمل أو ما شابه ذلك، هذه الهيئات هي كالحروف، موضوعة للمعاني الحرفية، المعاني التي يكون وجودها لأجل إيجاد النسبة والربط بين أطرافها. فإذا هنا لابد أن تكون هيئة أو صيغة الأمر موضوعة لنسبة خاصة بين أطراف خاصة، ولا يمكن أن نقول أن هذه الهيئة موضوعة للبعث أو الطلب أو التمني أو الترجي، لأنها معان اسمية. وبينا أن الهيئة لا تكون موضوعا لمعنى اسمي، وإنما المعنى فيها يكون معنى حرفيا. طيب، إذن بناء على هذا تكون الهيئة موضوعة للنسبة والربط بين أطراف معينة، هذه الأطراف هي الطرف المخاطب والطرف المخاطب والحدث الذي تدل عليه المادة. هنا مثلا حينما يقول شخص لشخص آخر، أو حينما يصدر أمر بصيغة الأمر لشخص معين، كأن يقول له مثلا صلي، فهنا يوجد لدينا ثلاثة أمور أو ثلاثة أطراف. هنا لدينا آمر متحدث مخاطب، يعني هو الذي يصدر الخطاب، وعندنا مأمور، قد نعبر عنه مأمور أو نعبر عنه بمخاطب. المخاطب هو الآمر، واستعمل صيغة الأمر مخاطب. وعندنا مخاطب أي مأمور، ثلاث أطراف: مخاطب وهو المتكلم الذي صدر منه الخطاب، وعندنا مخاطب وهو المأمور، وعندنا مخاطب به أو مأمور به، أو إذا قلنا يعني إذا عبرنا بطالب ومطلوب، و يعني الشيء المطلوب الذي يطلبه ذلك الأمر، أو المأمور به، ما يؤمر به. ما يؤمر به هو الحدث الذي تدل عليه مادة الفعل، حينما يقول مثلا أو يخاطب المخاطب شخصا معينا ويقول له صلي، هنا لدينا آمر ومأمور، وعندنا مأمور به، وهو ما تدل عليه مادة الفعل في الكلام. وهو في المثال، في مثال صلي، هنا تكون الصلاة، فعندنا آمر بالصلاة ومأمور بالصلاة، وعندنا نفس الصلاة التي هي مأمور به. هنا هيئة فعل الآمر توجد النسبة والربط بين هذه الأطراف الثلاثة، أي تربط بين الآمر والمأمور به والمأمور، المخاطب والمخاطب به والمخاطب، تحدث عملية ربط بين هذه الأطراف الثلاثة. وهذا الربط حقيقته ماذا؟ أنه يريد هنا أو يراد إبراز أن الآمر أو المخاطب يريد أن يبين من خلال هذه النسبة أنه قد جعل المأمور به، وهو مدلول مادة الفعل فعل الأمر، جعله في عهدة المخاطب. هنا إذن دلالة صيغة الأمر أو هيئة الأمر هو الدلالة على النسبة، النسبة التي يمكن أن نسميها النسبة البعثية، أو نسميها النسبة الطلبية. هذه النسبة تقوم بالربط بين ثلاثة أطراف، هو المخاطب والمخاطب به والمخاطب، المخاطب باسم الفاعل، والمخاطب به والمخاطب باسم المفعول، ويكون المراد منها أو ما يستظهر منها من معنى أن المخاطب قد جعل الحدث الذي تدل عليه المادة الذي هو المخاطب به أو المأمور به، قد جعله في عهدة المخاطب، جعله في عهدة المأمور. هذا المعنى معنى مهم، أن صيغة الأمر تدل على هذا المعنى، تدل على النسبة الطلبية التي مؤداها هو هذا، إيجاد النسبة بين هذه الأطراف الثلاثة بهذا المعنى، بمعنى أن جعل المادة مادة الفعل، الحدث الذي تدل عليه مادة الفعل في عهدة المخاطب، يعني جعل هذا الجعل يكون من قبل المخاطب، يجعل هذه المادة في عهدة المخاطب. هنا هذه النقطة مهمة جدا، لأنه ستنفعنا في البحث الآتي، أنه نحن حينما نبحث عن دلالة أو ظهور صيغة الأمر في الوجوب، نبدأ من هذه النقطة، أنه على ماذا تدل صيغة الأمر. الآن هنا نقول تدل على النسبة الطلبية التي مفادها الربط بين هذه الأطراف الثلاثة، بمعنى جعل الحدث الذي تدل عليه مادة الفعل كالصلاة مثلا في مثالنا صلي، جعل هذا الفعل أو هذا الحدث، هذا الجعل الصادر من قبل المخاطب، من قبل الآمر، جعله أين؟ في عهدة المخاطب، في عهدة المأمور به. إذن هذه النتيجة التي ننتهي إليها، أنه صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية، والتي هذه النسبة الطلبية التي يكون أو تكون قد ربطت بين هذه الأمور وهذه الأطراف الثلاثة، بحيث يكون مؤداها هو هذا، ما يفهم منها هو هذا، جعل الحدث أو الفعل في ذمة المخاطب من قبل المخاطب، من قبل الآمر. طبعا هنا أيضا قد يكون هذا بعد ذلك، يعني بعد استعمال صيغة الأمر في هذا المعنى، هنا قد يختلف داعي الآمر لماذا جعل هذا الفعل في عهدة المأمور، لماذا جعل هذا الحدث الذي دلت عليه مادة الفعل في، ما هو الداعي لهذا الجعل. هنا الداعي لهذا الجعل قد يختلف من آمر إلى آمر آخر، أو من حالة إلى حالة أخرى من نفس ذلك الآمر. قد يكون الداعي إلى هذا الجعل، إبراز هذا الجعل بصيغة الأمر، هو ماذا؟ هو تحريك المأمور، تحريك المخاطب وبعثه نحو إيجاد الفعل. هنا سيكون بناء على ذلك تكون مادة الأمر دالة على الطلب، أو قد يكون لا، هذا الجعل ليس الغرض منه البعث والتحريك، تحريك المخاطب، وإنما إثبات عجز المخاطب، فليأتوا بسورة من مثله. هنا إثبات عجز المخاطب، أو مثلا تحدي المخاطب، فالغرض قد يختلف من آمر إلى آمر آخر، أو من حالة إلى حالة أخرى، ولذلك تختلف بالنتيجة، تختلف الدواعي، وإذا اختلفت الدواعي سيكون ما يستظهر وما يفهم من صيغة الأمر في هذه الاستعمالات المختلفة أيضا يكون مختلف. إذا كان بداعي تحريك المأمور يكون يستفاد منه الطلب أو يستظهر منه الطلب، إذا كان بداعي إثبات عجز المخاطب يستفاد منه التعجيز، معنى التعجيز، إذا كان لأجل تحدي المخاطب يكون يعني جعل هذا الأمر في ذمته لأجل تحديه فيستفاد منه معنى التحدي، وهكذا في التمني والترجي وإلى آخره. فإذا هنا لابد من الالتفات إلى أن صيغة الأمر ليست موضوعة أو مستعملة، لماذا؟ لإفادة مفهوم هذه الأمور، ليست مستعملة لإفادة مفهوم الطلب، وليست هي مستعملة لإفادة مفهوم التعجيز أو الترهيب أو الترغيب أو بقية المعاني، الترجي، التمني وما شابه ذلك، لا، لأن هذه المعاني مفاهيم اسمية، ولا يمكن أن تكون الهيئة موضوعة لهذه المفاهيم الاسمية، إنما هي موضوعة للنسبة الطلبية التي مفادها جعل المادة المدلول عليها، أو جعل الفعل المدلول عليه بمادة الأمر في عهدة المأمور، هذا الجعل يكون من قبل الأمر، والأغراض والدواعي لهذا الجعل متعددة، ولذلك يستفاد منها أو تكون ظاهرة في هذه المعاني المتكثرة، فهي تكون ليست دالة على مفاهيم تلك المعاني، لأن تلك المفاهيم مفاهيم اسمية، معاني اسمية، ولا يمكن أن تكون الهيئة دالة عليها، وإنما تكون عبارة عن أساليب لإفادة ذلك المعنى، بمعنى أنها مصاديق لإفادة هذا المعنى. يعني إذا استعملت صيغة الأمر لأجل ماذا؟ إثبات عجز المأمور، إثبات عجز المخاطب، يكون هذا مصداقا أو أسلوبا من أساليب التعجيز، لا أنه يدل على ماذا؟ يدل على التعجيز، على مفهوم التعجيز، مثل كلمة التعجيز، كلمة التعجيز تدل على مفهوم التعجيز. ليس المراد هنا من مثلا فليأتوا بسورة من مثله أو آية من مثله، ليس المراد هو الدلالة على مفهوم التعجيز، وإنما المراد هنا إثبات مصداق من مصاديق التعجيز، أنه هذا الطلب، هذا النحو من الطلب بصيغة الأمر، إذا جعل الآمر الإتيان السورة أو إتيان الآية الذي هو مدلول بمادة فليأتوا في ذمة المخاطب، والمخاطب عاجز عن الإتيان به، هذا يكون مصداق ووسيلة وأسلوب من أساليب بيان التعجيز، وليس يكون دالا على التعجيز. وبعبارة منطقية نقول أن هذا مصداق، أو أنه تعجيز بالحمل الشائع، لا أنه تعجيز بالحمل الأولي، يعني ليس هذا هنا يريد المتكلم أن يبين مفهوم التعجيز، وإنما يريد أن يبين مصداق، أو يريد أن يوجد مصداق من مصادق التعجيز، فهو تعجيز بالحمل الشائع الصناعي، وليس هو تعجيز بالحمل الأولي، وليس المتكلم في مقام بيان أو يريد أن يبين مفهوم التعجيز، لأنه لو أراد أن يبين مفهوم التعجيز استخدم كلمة التعجيز، نفس كلمة التعجيز مثلا، باعتبار أنها كلمة ويمكن أن توضع لي نعم للمعنى الاسمي، أما هيئة الأمر لا يمكن أن تكون كذلك. بناء على هذا نريد أن نقول أنه، أو بناء على هذا البيان، الشيخ يقول إذن أن البعث والتهديد والتعجيز ونحوها هذه ليست معاني لهيئة الأمر كما قد يتوهم البعض. هذه ليست معاني لهذه الهيئة، ولم تستعمل الهيئة في لإفادة هذه المعاني، بل أنها الهيئة كانت تدل على مصاديق هذه المعاني، ولأجل الخلط عند هؤلاء بين المصداق والمفهوم، أي التعجيز بالحمل الشائع والتعجيز بالحمل الأولي، ظنوا أو توهموا أن صيغة الأمر تكون إنما تستعمل في هذه أو استفاد منها هذه المفاهيم لأنها موضوع لها، وحصل الخلاف أو أنها مستعملة في إفادة هذه المفاهيم. الحال أننا قلنا لا هي موضوع لهذه المفاهيم ولا هي مستعملة لإفادة هذه المفاهيم، وإنما هي استعملت لإفادة مصداق، لإيجاد مصداق من مصادقها، أسلوب من أساليب التعجيز، من أساليب التمني، من أساليب الترجي، من أساليب التحدي وما شابه ذلك. فالخلط والاختلاط الذي حصل عند البعض بين المفهوم وبين المصداق وعدم التمييز بينهما أدى بهم إلى القول أو إلى الذهاب إلى أن صيغة الأمر موضوعة لهذه المعاني أو مستعملة في هذه المفاهيم الإسمية، ووقع الخلاف بينهم في أنها موضوعة لأي معنى من هذه المعاني على نحو الحقيقة، وفي أيها موضوعة على نحو المجاز. فإذا بالنتيجة نحن نقول هي ليست موضوعة لواحد من هذه المعاني ولا لجميع هذه المعاني ولا مستعملة لإفادة هذه المعاني أو هذه المفاهيم، وإنما هي استعملت في النسبة الطلبية، والنسبة الطلبية هي تربط أو يكون مفادها جعل المادة، جعل الفعل المدلول عليه بمادة الفعل في عهدة المأمور، وهذا قد يكون لغرض تحريك المأمور فيستفاد منهم أنه مصداق المصادق الطلب، قد يكون بداعي تعجيز المأمور فيكون مصداق من مصادق التعجيز، لا أنه يريد أن حينما يقول مثلا فأتوا بسورة من مثله، هنا يريد أن يقول هنا حصل التعجيز، يعني يريد بيان مفهوم التعجيز، يريد أن يبين بهذه العبارة أو يقدح في ذهن السامع مفهوم التعجيز، لا، وإنما يريد أن يبين أن هذا قد حصل فيه مصداق وأسلوب من أساليب التعجيز، قد حصل عجز لدى هؤلاء ولم يتمكنوا مثلا من الإتيان بسورة. وليس المراد من الكلام أنه بيان أو إحضار مفهوم المفهوم الإسمي للتعجيز. لاحظوا ماذا قال الشيخ، في الحقيقة البحث فيه نوع من الدقة لا بد من الالتفات إليه. قال: صيغة الأمر أي هيئته كصيغة افعل ونحوها، نحو صيغة افعل الشيخ ذكر في الهامش، المقصود بنحو صيغة افعل أية صيغة وكلمة تؤدي مؤداها، تؤدي مؤدى صيغة افعل في الدلالة على الطلب والبعث، كالفعل المضارع المقرون بلام الأمر، ليذهب زيد، ليصلي زيد مثلا، أو المجرد منه إذا قصد به إنشاء الطلب، نحو قوله تصلي مثلا حينما يسأل الإمام أنه ماذا أفعل إذا حصل مثلا الفرض الفلاني، الإمام يقول له تصلي أو تغتسل، أو أطلب منك كذا، أطلب منك أن تفعل كذا، أو جملة اسمية نحو هذا مطلوب منك، أو اسم فعل نحو صه ومه ومهلا وغير ذلك. هذا اسم الفعل قد يستعمل أيضا في إنشاء الطلب، صح يعني اسكت، ومه انتهي، ومهلا يعني تمهل. نعم. قال: صيغة الأمر أي هيئته كصيغة افعل ونحوها، تستعمل في موارد كثيرة منها البعث، كقوله تعالى فأقيموا الصلاة، أوفوا بالعقود، أي أنه هناك بعث وطلب الصلاة أو طلب الوفاء من المخاطب، ومنها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، ومنها التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، ائتوا هذا فعل الأمر يدل على التعجيز، وغير ذلك من التسخير والإنذار والترجي والتمني ونحوها. ولكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد، لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني، يعني لا هو البعث للتهديد للتعجيز ولا غيرها من المعاني المذكورة. لماذا؟ قال لأن الهيئة مثل افعل، شأنها شأن الهيئات الأخرى، وضعت لإفادة نسبة خاصة كالحروف، ولم توضع لإفادة معان مستقلة، فلا يصح أن يراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكورة التي هي معان اسمية. الهيئة لا توضع لمعنى اسمي، وإنما توضع لمعنى حرفي، لمعنى نسبي، ربطي، عبر ما شئت. وعليه فالحق أنها موضوعة للنسبة الخاصة القائمة، يعني التي تربط بين المتكلم والمخاطب، هذا باسم المفعول المخاطب، لأنه المخاطب يمكن أو هذا اللفظ يمكن أن نقرأه مخاطب ومخاطب، المخاطب اسم فاعل، المخاطب اسم مفعول، فالمتكلم أي المخاطب اسم الفاعل، والمخاطب المأمور يعني، والمادة التي تدل على الحدث في الفعل كما قلنا أو تدل على الفعل، والمقصود من المادة الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة، مثل الضرب والقيام والقعود في اضرب وقم واقعد على اللف والنشر المرتب ونحو ذلك، وحينئذ ينتزع منها عنوان طالب ومطلوب منه ومطلوب. الطالب هو الآمر أو المتكلم، المطلوب منه هو المخاطب أو المأمور، ومطلوب هو مفاد مادة الفعل أي الحدث الذي يراد إيجاده من قبل المخاطب. فقولنا اضرب يدل على النسبة الطلبية بين الضرب وهو الحدث والمتكلم والمخاطب، ومعنى ذلك أي أن إذن هذه أفاد النسبة، إذن أي معنى يعطي إذا أفاد النسبة بين هذه الأركان الثلاثة أو بين هذه الأطراف الثلاثة؟ قال ومعنى ذلك جعل الضرب على عهدة المخاطب وبعثه نحوه وتحريكه إليه وجعل الداعي في نفسه للفعل. طبعا هنا هذا بعثه والتحريك هذا قد يكون يعني الداعي قد يختلف من حالة إلى حالة أخرى، هذا الداعي للجعل لابد أن نلتفت أن الهيئة الفعل هو مفادها النسبة، إيجاد النسبة، يعني تدل على وجود نسبة بين المخاطب أو المتحدث وبين المخاطب وبين الحدث. كيفية هذه النسبة؟ ما هذه النسبة؟ على ماذا تدل؟ هذه النسبة إذا وجدت على ماذا تدل؟ تدل على جعل المادة في عهدة المخاطب، يعني أن المتحدث المتكلم أو المخاطب أو الآمر قد جعل الفعل أو الحدث المدلول عليه بمادة الفعل أين جعله؟ جعله في ذمة المخاطب، في ذمة المطلوب منه، في ذمة المأمور. هذا الجعل يكون لأجل دواع عدة، تارة يكون لأجل تحريك المخاطب فيكون إذن هنا يكون مصداق من مصاديق الطلب، قد يكون لأجل تعجيز المخاطب يكون مصداق من مصاديق التعجيز وهكذا. فهنا قال ومعنى ذلك جعل الضرب على عهدة المخاطب، هنا إلى هنا فقط هذا هو معنى. أما وبعثه ونحوه وبعثه نحوه وتحريكه إليه وجعل الداعي في نفسه للفعل، هذا هو الغاية من هذا الجعل، هذه قد تستكشف لا تدل عليها النسبة، هنا لا تدل النسبة لا تدل على هذه الغاية، لا تستكشف من خلال القرائن طبيعة الخطاب، إذا كان خطابا جديا المراد منه التحريك، يعني إذا استكشفنا ذلك نعرف أن الداعي هو تحريك فيكون مصداقا للطلب. وعلى هذا فمدلول هيئة الآمر ومفادها هو النسبة الطلبية، وإن شئت فسمها النسبة البعثية لغرض إبراز جعل المأمور به أي المطلوب في عهدة المخاطب وجعل الداعي في نفسه وتحريكه وبعثه نحوه، ما شئت فعبر. غير أن هذا الجعل أو الإنشاء، هذا الجعل المادة مادة الحدث المدلول عليه بالمادة في ذمة المخاطب في عهدة المخاطب، يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلم، فتارة يكون الداعي له هو البعث الحقيقي وجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به، فيكون هذا الإنشاء حينئذ مصداقا للبعث والتحريك، وجعل الداعي وإن شئت فقل يكون مصداقا للطلب، لا أنه يدل على مفهوم الطلب وإنما هو أسلوب أو مصداق من مصاديق الطلب. فإن المقصود واحد وأخرى، يعني تارة أخرى يكون الداعي له الداعي لجعل لهذا الجعل هنا المخاطب، لماذا جعل المادة الحدث المدلول عليه بالمادة في عهدة المخاطب؟ قد يكون الداعي له هو التهديد فيكون مصداقا للتهديد، ويكون تهديدا بالحمل الشاعر المصداق. وثالثة يكون الداعي له هو التعجيز فيكون مصداقا للتعجيز وتعجيزا بالحمل الشائع، وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغيرها. إذا طبعا قيد بالحمل الشائع يعني المراد المصداق، إذا كان مقيدا بالحمل الأولي يعني المراد هو المفهوم هذا. وتقدم أن أشار الشيخ إلى هذا المعنى في المنطق، لا يحتاج أن نعيد ونقف عنده. وإلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه، فإنا نريد أن نقول بنص العبارة بوضوح، نريد أن نبين ما يريد إثباته الشيخ، إن البعث أو التهديد أو التعجيز أو نحوها ليست هي معاني لهيئة الأمر قد استعملت في مفاهيمها كما ظنه القوم، لا معاني حقيقية ولا مجازية، يعني لا أن هيئة الأمر موضوعة لهذه المعاني ولا مستعمل فيها على نحو المجاز، بل الحق أن المنشأ في عفوا بها ليس إلا النسبة الطلبية الخاصة، يعني تلك النسبة الخاصة التي هي بين هذه الأطراف الثلاثة، وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور. كيف يكون مصداق؟ باختلاف الدواعي، يعني الدواعي لهذا الجعل، جعل المادة في عهدة المخاطب، فيكون تارة بعثا بالحمل الشائع مصداقا للبعث للطلب، وأخرى تهديدا بالحمل الشائع، وهكذا. لا أن هذه المفاهيم وهي مفهوم الطلب أو مفهوم التعجيز أو مفهوم الترجي أو التمني، لا أن هذه المفاهيم مدلولة للهيئة ومنشأة بها حتى مفهوم البعث، يعني حتى مفهوم البعث والطلب ليس هو منشأ، إنما هي كما قلنا تدل على النسبة الطلبية، لأن مفهوم البعث والطلب هذا مفهوم اسمي، معنى اسمي مستقل، والهيئة موضوعة للمعنى الحرفي غير المستقل. والاختلاط في الوهم بين المفهوم والمصداق هو الذي جعل أولئك يظنون أن هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر وقد استعملت فيها استعمال اللفظ في معناه، حتى اختلفوا في أنه أيها المعنى الحقيقي الموضوع له الهيئة وأيها المعنى المجازي. فبالنتيجة إذن ننتهي إلى أن ما هيئة الأمر موضوعة للنسبة الطلبية التي مفاد هذه النسبة الطلبية تدل على ماذا؟ على جعل الحدث المدلول عليه بمادة فعل الأمر، جعله من قبل الآمر في ذمة المأمور، في ذمة نعم المأمور أو المخاطب. طيب هذا إذن هو خلاصة هذا البحث. البحث الذي بعده يبحث في ظهور صيغة الأمر في الوجوب. نحن الآن بينا المعنى الموضوع له صيغة الأمر، ولا ننسى أنه معنى حرفي نسبي ربطي مفاده جعل المادة في ذمة المخاطب من قبل المخاطب. طيب هل أن هنا نسأل سؤال، أنه هل هناك أو هل يستظهر من الصيغة لو قال المولى مثلا صلي صلاة الظهر مثلا، هل يستفاد أو هل يستظهر حينما نسمع هذا الكلام الوجوب أنه هنا يجي الإتيان، هنا طلب الإتيان، أو أن هذا مصداق كما قلنا للطلب، طلب الصلاة هنا، هل يكون هذا على نحو الوجوب أو لا على نحو الندب؟ الشيخ يقول اختلف الأصوليون في هذه المسألة، أي في ظهور صيغة الأمر في الوجوب، وأيضا من قال أنها ظاهرة في الوجوب اختلفوا في كيفية هذا الظهور، يعني لماذا في بيان السبب الظهور ظهور الصيغة في الوجوب. وهذا الخلاف طبعا كما يكون في صيغة الأمر يكون فيما يشبهها كما بينا قبل قليل في الهامش. ويذكر الشيخ أن الأقوال في هذه المسألة أقوال كثيرة، ما يهمنا أو المهم من هذه الأقوال هو قولان. القول الأول أنها ظاهرة في الوجوب، إذن هؤلاء أصحاب القول الأول أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، إلا أن أصحاب هذا القول اختلفوا فيما بينهم أنه لماذا في بيان منشأ هذا الظهور أو سبب هذا الظهور. هم قالوا بأنها ظاهرة في الوجوب لكن اختلفوا في منشأ هذا الظهور. هناك من قال أن منشأ هذا الظهور لكون الصيغة موضوعة للوجوب، بالوضع صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي أو للطلب على نحو الوجوب. ومنهم من قال لا، ليست الصيغة موضوعة للطلب الوجوبي، وإنما هي موضوعة لمطلق الطلب الأعم من الوجوب والندب، ولكن الوجوب هو الفرد الأكمل من أفراد الطلب. يعني إذا كان الطلب له أفراد، تارة هناك فرد وجوبي إلزامي، طلب إلزامي، وهناك طلب آخر لا على نحو الندب غير إلزامي، نسأل ما هو الفرد الأكمل من الطلب؟ طبعا الفرد الأكمل من الطلب هو الفرد الوجوبي الذي يكون على نحو الوجوب، لأنه هذا متمحض في الطلب، ليس فيه ترخيص في مخالفة هذا الطلب. هؤلاء قالوا أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وسبب هذا الظهور ليس هو أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب للطلب الوجوبي، وإنما هي موضوعة للأعم من الطلب الوجوبي والطلب الندبي، وإنما يستظهر منها ذلك لأن الصيغة تنصرف، يحصل فيها انصراف إلى أكمل الأفراد. هذا إن شاء الله سيأتي بحث في الأصول، أنه الانصراف، انصراف اللفظ إلى معنى من المعاني، أنه هل يحصل واقعا انصراف اللفظ إلى أكمل أفراده لو كان اللفظ دالا على مفهوم معين، وهذا المفهوم له عدة أفراد، وهناك أفراد تكون أكمل من الأفراد الأخرى. مثلا الضوء، الضوء هذا اللفظ، لفظة الضوء تدل على الضياء، نور، ولكن هذا النور أو الضياء له أفراد، هناك نور الشمس، هناك نور القمر، هناك نور المصباح، هناك نور الشمعة. نلاحظ أن نور الشمس هو أكمل أفراد النور لأنه أشدها. طيب هنا لو أطلق هذا اللفظ من دون قيد، لم نقل نور الشمعة، مثلا قلت أين كنت؟ كنت في أجلس في النور، هنا ماذا يستفاد منه؟ هؤلاء قالوا، هناك من قال أنه يبقى الكلام مجمل، لا ندري أنه هل كان تحت نور الشمس، تحت نور القمر، تحت نور المصباح، تحت نور الشمعة. وهناك من قالوا لا، هنا نستظهر أنه كان تحت نور الشمس. لماذا كان تحت نور الشمس؟ لأن نور الشمس هو أكمل أفراد هذا المفهوم، أكمل أفراد النور. وإذا كان المفهوم له أفراد بعضها كاملة وبعضها ناقصة، هذا المفهوم ينصرف عند إطلاق اللفظ، يعني مع عدم القيد. لو قلنا مثلا نور المصباح قيد هذا، أما لو أطلق النور قال جلست تحت النور أو تحت الضوء، هنا سينصرف هذا اللفظ إلى أكمل أفراد هذا المفهوم. فقالوا هنا سيكون الكلام ظاهرا أنه كان جالس تحت نور الشمس لأنه أكمل الأفراد. هذا بحث طبعا أنه هل واقعا يحصل هذا الانصراف أو لا يحصل، على أي حال بحث بين الأصولين. المهم أن هؤلاء قالوا أن صيغة الأمر موضوع على الطلب، والطلب لهذا المعنى، المعنى الطلب أو النسبة الطلبية، حتى لو كان لمعنى النسبة الطلبية، وهذا المعنى له أفراد بعضها أكمل من بعض. فعند الإطلاق، عند إطلاق الصيغة من دون قيدين، ستنصرف هذه الصيغة إلى الفرد الأكمل، الفرد الأكمل لذلك المعنى الموضوع له اللفظ. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني قال أو يقول أن صيغة الأمر موضوعة حقيقة، أو هي حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو مطلق الطلب، مطلق الطلب الذي يشمل الطلب الوجوبي والطلب الندبي، فهي موضوعة لهذا المعنى أو تدل على هذا المعنى أو هي ظاهرة في هذا المعنى من دون أن يتحدد أحد المعنيين. فنحتاج عند ذلك إلى تحديد الطلب، هل هو وجوبي أو هل هو إلى طلب الندبي، إلى قرينة معينة تعين لنا المعنى، هل هنا المراد الوجوبي أو المراد الندبي. هذه الأقوال أو أهم القولين. قلنا القول الأول أنها ظاهرة في الوجوب، لكن منشأ الظهور إما لأنها موضوعة للطلب الوجوبي أو أنها لا موضوع للقدر المشترك، لكن هذا اللفظ عند الإطلاق ينصرف إلى أكمل الأفراد وهو الطلب الوجوبي. والقول الثاني أنها حقيقة في مطلق الطلب الشامل للطلب الوجوبي والطلب الندبي، وتعيين أحدهما يحتاج إلى قرينة. طيب ما يراه الشيخ؟ الشيخ يرى أنها ظاهرة في الوجوب، يعني هو يوافق أصحاب القول الأول أن صيغة الأمر لو جاءت في الكلام أو جاءت في الخطاب فإننا سنستظهر منها الوجوب. أما لماذا نستظهر منها الوجوب؟ يقول هذا ليس لأنها موضوعة للطلب الوجوبي، ولا لأنها منصرفة إلى الطلب الوجوبي لأنه أكمل الأفراد، وإنما الكلام هو الكلام في مادة الأمر. خلاصة رأي الشيخ، أذكر خلاصة رأي الشيخ ونترك تفصيل البحث إلى الدرس الآتي، أنه يقول نحن قلنا في البحث السابق أن صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية، هذه النسبة الطلبية مؤداها ومفادها جعل الحدث المدلول عليه بمادة الفعل في ذمة المأمور، في ذمة المخاطب. إذا استفدنا من صيغة الأمر هذا المعنى، وكان الأمر صادر من المولى، من له حق المولوية، يكون هنا موضوع حكم العقل قد اكتمل. العقل يحكم، لأن موضوع الحكم اكتمل، العقل يحكم أنه إذا حصل مثل هذا الشيء، يحكم العقل بلزوم الامتثال، بوجوب الامتثال. إذا كان الخطاب صادر من المولى، وكان مفاد هذا الخطاب جعل شيء في ذمة المخاطب، فإن هنا حكم العقل موضوعه سيكتمل، فيحكم العقل بلزوم الإتيان بهذا الشيء الذي جعل في الذمة. فإذا هنا تكون صيغة الأمر إذا كانت صادرة ممن له حق المولوية، تكون منشئة لموضوع حكم العقل، تحقق موضوع حكم العقل. إذا تحقق موضوع حكم العقل فإن العقل سيحكم بلزوم الامتثال، وبناء على ذلك بظهور هذه الصيغة وبحكم العقل الذي لازمه أن يحكم العقل بلزوم الامتثال، من مجموع هذه الأمور ومكور هذه الأمور نستفيد أنه أن الأمر هنا يكون أو الطلب هنا يكون على نحو الوجوب لا على نحو الندب، أي يلزم الإتيان به. تفصيل الكلام إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.